وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزنات والسراق ومن أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. مثال ذلك
يتضمن
إثبات السميع
اسما لله تعالى
وإثبات
السمع صفة له. وشون
يتضمن؟
يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى.
نعم.
وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد.
الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنيون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع.
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له.
ما لها حكم يتعدى؟ لا، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى الغير. ومثله الحيي فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم؟ ليش؟ لأن الكرم يتعدى إلى الغير. هنا بين الفرق كيف؟ الفرق الحي مع الحي ذو الحياة والحي ذو الحياء، هنا هذا فرق بينهم. ها؟ إيش؟ سأتينا شرحه بالأسماء الحسنى. العظيم موجود، إيه نشوف بالأسماء الحسنى هل يأتي ولا لا.
القاعدة الرابعة:
نعم،
دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك:
طيب هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام، كل لفظ. ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم خارج، على لازم خارج. مثال ذلك: السيارة، كلمة السيارة يدل على لا يا أخي، يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط بالتضمن، يدل على البطارية بالتضمن يا أخي ما هو بالإجزام. طيب يدل على الشخصين بالتضمن، زين، يدل على الذي صنعها بالالتزام، أن لها صانع لأن لم تصنع نفسها. المطابقة على كل السيارة، يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله، عجلاته وأنابيبه وغير ذلك، هذا من باب المطابقة. طيب إذا قلت اشتريت دارا، دلالة هذه الكلمة على كل الدار مطابقة، ودلالتها على الحمام والقهوة والمستراح تضم، ودلالتها على الذي بناه بالالتزام. أين؟ طيب.
مثال ذلك أو قال يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض،
انتبه، الخالق يدل على ذات وصفة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة. ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن، بالتضمن أيضا. طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام، كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق، والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا يصنع شيئا وهو لا يدري، يمكن ولا لا؟ طيب يدري لكن ما عنده القدرة، يمكن؟ إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة، فدلالتها على ذات خالقة وعلى صنع جميعا. طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن، وعلى علم وقدرة التزام. فينا نعم، ما نصبر شوي. نعم.
هذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ودلالة الالتزام مفيدة.
لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا، يعني بينا لكم ذلك وأننا خالقون السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق، ولولا علمه ما صار خلق. كلام شرف. نعم.
ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهم للالتزام.
للتلازم، فهما للتلازم.
فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم
مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ لا من القرآن، من القرآن. لا لا، هذا في وسط اكتاب تذكر الفجر رفع القلم من ثلاثة.
ايه دل على
أن
يجوز المباشرة
إذا الفجر، ومن لازم ذلك يصبح وهو جنوب. هذه إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنوبا من أي طرق دلالة؟ الالتزام. شوف الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم، يقول من لازم حل إتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ لا، لازم الصوم، لأنه إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر فله أن يشبع. اي نعم. طيب.
واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، ذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولان الله تعالى عالم بما يكون لازم
بما يكون لازما طيب انتبه، هذه ايضا قاعده مهمه. اللازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق، اذا صح ان يكون لازما فهو حق، فان لم يصح ان يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح ان يكون لازما قول اهل التعطيل انه يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل، لو لزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل وجب علينا انكار الصفات ولا لا؟ لان التمثيل يجب انكاره، ولكننا نقول لا يلزم من اثبات الصفات اثبات التمثيل، مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم إن الله استوى بذاته على العرش أن يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، وش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من أن ننتفي لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ إذا صح أن يكون لازم، أما أن ندعي أنه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاج إلى دليل، فإذا صح فإنه حق. لماذا؟ عللنا بتعليلين. التعليل الأول أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك، فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم، وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم.
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
ورحلة. طيب اللازم من قول الله ورسوله ثلاث حالات: الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن. إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قولي هذا وأنا ملتزم به، صار اللازم قولا له ولا لا؟ بماذا صار قولا؟ في التزامه إياه. الرجل يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع. مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأن هذه حوادث، حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال النافي للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء إيش؟ حادث. النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المثبت: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا شيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا. ويأتي بقية الأقسام إن شاء الله. نعم.
على جميع اسمه الباقية
وصفاتها مطلوبة الصفات بالالتزام. قالوا إن 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 اسمي الحي القيوم يستلزم جميع الصفات.
الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد بعده تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة فوائد أو قواعد، أظن المناقشة من القاعدة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، إحنا ما قرأنا هذا. اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به، فإذا قيل للقائل: يلزم على قولك كذا وكذا، فقال: وليكن، أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثاله، أظن كتبنا مثالا لهذا، أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف، أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون: يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت إذا قال: لا يلزم؟ قلنا: بين عدم وجه الملازمة. وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قلنا: لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأن ترى أنه صحيح. طيب مثاله فيقول نعم، أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله، فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، حطوا بالك من جماعة، حدوث أفعاله آحاد الأفعال لا يستلزم نقصا، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى شاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، يعني قال حديث عهد بربه، فتجدد آحاد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصلنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أن لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال. الثاني أن يقول الحال الثانية أن يذكر له نائب فاعل يذكر اللازم له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك، يعني للصفات، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل، وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين: الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قوم الناس، اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه، اللي يثبت الآيات الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في إيش؟ في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية، فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب البصر إدراك المرئيات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة، فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظن واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزم، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته، فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم أثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفاه، ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفاه. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. أرجو الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوت عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب، على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحال الأولى، أنه لو ذكر به، لو ذكر له التزمه وقبله، صار الحال الأولى. على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم، يكون من الحال الثانية. طيب، لورود هذه الاحتمال، طيب يحتمل معنى ثالثا، يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل، ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل، لازمه أن يرجع عن قوله، فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له، لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله. هما فهمتم؟ طيب، إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: احتمال أنه يذكر له فيلتزم، وهذا يكون من الحال الأولى. احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم، فهذا من الحال الثانية. احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه، فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول: ولورود هذين الاحتمالين، طيب، فإن قيل ولورود هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل: هذا اللازم مسكوت عنه، لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مسكوت عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم، فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، تحول بينه وبين التفطن للازم، فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما ما لا يقول هذا القول. وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم، أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، يرجحه، ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه. وهذا كثير ما يقع، ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق: إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام، فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها، حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من القول بها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول: إذا كان هذا لازما للقول، ولا سيما أنه قريب من اللوازم فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت، يمكن يغفل عن اللازم، ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة. باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك في أمر، ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة، لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من المضايقة في أقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إيش؟ إلا إذا التزم به، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هكذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب الأسماء والصفات، أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم حتى الأسماء ما يقولون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن لا ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آمن ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة، طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. ها؟ طيب قالوا إذن شبهتموه بمن؟ بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود وإما معدوم. ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأن الجدار يمكن يقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا اللازم وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء إيش الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون تقابلهم من باب التقابل النقيضين والضدين؟ نقيضان، يعني لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا فهو غير ساكن. إيه نعم.
أما بعد، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توحيدية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها إلى أهل الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الأصل لا يمكنه إدراك ما يثبته تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به
إنكار
أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
طيب، هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. عللنا ذلك بثلاث علل: قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس له حق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول: لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحدنا أنا بسميك سليم، يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول: لا أنا لا أسميه بها. إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه، فصار تسمية الله بما لم يسمي به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب.
وهذا يتضمن سقوط الحد عنه، ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزناة والسراق وما أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. مثال ذلك:
يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له.
وشون يتضمن؟
يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى.
نعم.
وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد.
الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غني، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع. نعم.
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
ما لها حكم يتعدى؟ لا، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى الغير. ومثله الحيي، فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم؟ ليش؟ لأن الكرم يتعدى إلى الغير. هنا وين الفرق؟ كيف الفرق؟ الحي مع الحي ذو الحياة، والحي ذو الحياء. هنا هذا الفرق بينهم. ها ايش
هذا الله
يسمى الجليل؟ سائلين شرفي بالاسماء الحسنى. العظيم موجود، إيه نشوف بالاسماء الحسنى هل ياتي ولا لا.
القاعده الرابعه:
نعم،
دلاله اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقه وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك:
طيب هذه القاعده لا تختص بالاسماء في الواقع، كل لفظ فانه يدل على المعنى بالمطابقه والتضمن والالتزام، كل لفظ. ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم خارج، على لازم خارج. مثال ذلك: السيارة، كلمة السيارة يدل على ها؟ لا يا أخي، يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط ها؟ بالتضمن. يدل على البطارية بالتضمن يا أخي، ما هو بالتضمن. طيب يدل على الشخصين بالتضمن، زين. يدل على الذي صنعها بالالتزام أن لها صانع لأنها لم تصنع نفسها. المطابقة على كل السيارة، يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله، عجلاته وأنابيبه وغير ذلك، هذا من باب المطابقة. طيب، إذا قلت اشتريت دارا، دلالة هذه الكلمة على كل الدار مطابقة، ودلالتها على الحمام والقهوة والمستراح تضم، ودلالتها على الذي بناه بالالتزام. اي نعم. طيب،
مثال ذلك او قال يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق بالمطابقه، ويدل على الذات وحدها وعلى صفه الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدره بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والارض،
انتبه، الخالق يدل على ذات وصفة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة. ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن، بالتضمن أيضا. طيب، دلالته على العلم والقدرة بالالتزام، كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق، والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا، يصنع شيئا وهو لا يدري، يمكن ولا لا؟ طيب، يدري لكن ما عنده القدرة، يمكن؟ إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة، فدلالتها على ذات خالقة وعلى صنع جميعا. طيب، وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن، وعلى علم وقدرة التزام. هنا نعم، ما نصبر شوي. نعم،
لهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال ليس أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة.
لما ذكر الله خلق السماوات والأرض فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا، يعني بينا لكم ذلك وأننا خالقون السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق، ولولا علمه ما صار خلق. كلام شرف. نعم.
ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى سمع الالتزام
للتلازم، فهما للتلازم،
فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم
مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ لا، من القرآن، يبي من القرآن. لا، لا، هذا في نص أكثر تصدق الفجر. رفع القلم من ثلاثة.
دل على
أن ومن لازم ذلك يصبح وهو جنب. هذه إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنبا من أي طرق دلالة؟ الالتزام. شوف الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، يقول من لازم حل اتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ ها؟ لا مو لازم الصوم، لأنه إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر ها؟ فله أن يشبع. أي نعم. طيب.
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، ذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازم
بما يكون لازما
من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.
طيب انتبه، هذه أيضا قاعدة مهمة. اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح أن يكون لازما قول أهل التعطيل إنه يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، لو لزم من إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات ولا لا؟ لأن التمثيل يجب إنكاره، ولكننا نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم إن الله استوى بذاته على العرش أن يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، مش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من أن ننتفذ لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ إذا صح أن يكون لازم، أما أن ندعي أنه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاج إلى دليل، فإذا صح فإنه حق. لماذا؟ عللنا بتعليلين. التعليل الأول أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك، فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم، وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم.
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله
سوى قول الله ورسوله
فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أشهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدود آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
واضح هذا؟ طيب اللازم من قول الله ورسوله ثلاث حالات. الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله، ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن. إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قولي هذا وأنا ملتزم به، صار اللازم قولا له ولا لا؟ بماذا صار قولا؟ بالتزامه إياه. الرجل يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع. مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأن هذه حوادث، حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال النافي للمثبت يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء إيش؟ حادث. النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المثبت نعم يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا شيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا. ويأتي بقية الأقسام إن شاء الله. نعم.
على جميع اسمه الباقيه وصفاتها وطلب منكم الصفات
بالالتزام. قالوا ان اسمي الحي القيوم يستلزم جميع الصفات.
ثلاث حالات: الاولى ان يذكر للقائل ويلتزم به، مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعليه لمن يثبتها يلزم من اثباتك الصفات الفعليه لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة فوائد أو قواعد، أظن المناقشة من القاعدة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، إحنا ما قرأنا هذا. اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به، فإذا قيل للقائل يلزم على قولك كذا وكذا فقال وليكن أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثاله، كتبنا مثالا لهذا: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت إذا قال لا لا يلزم؟ قلنا بين عدم وجه الملازمة، وإن قال يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته قلنا لا لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأن ترى أنه صحيح. طيب مثاله، فيقول نعم، أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله، فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. حطوا بالك من جماعة، حدوث أفعاله آحاد الأفعال لا يستلزم نقصا، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد متى شاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، يعني قال حديث عهد بربه. فتجدد آحاد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصلنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزل موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال. الثاني أن يقول الحال الثانية أن يذكر له نائب فاعل يذكر اللازم له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك يعني للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل. وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين: الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قوم من الناس، اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه، الذي يثبت الآيات الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. ثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في إيش؟ في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية. فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب البصر إدراك المرئيات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة. فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظن واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزمه، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع، لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم أثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، وش الظهور؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفاه، ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفاه. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. أرجو الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوت عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له. ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب، على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحال الأولى، أنه لو ذكر به، لو ذكر له التزمه وقبله، صار حال الأولى. على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم، يكون من الحال الثانية. طيب، لورود هذه الاحتمال، طيب يحتمل معنى ثالثا، يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل، ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل، لزمه أن يرجع عن قوله. فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له، لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله. فما فهمتم؟ طيب، إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: احتمال أنه يذكر له فيلتزم، وهذا يكون من الحال الأولى، احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم، فهذا من الحال الثانية، احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه، فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول: ولورود هذين الاحتمالين طيب، فإن قيل ولورود هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل: هذا اللازم مسكوت عنه، لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مسكوت عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، تحول بينه وبين التفطن للازم، فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما ما لا يقول هذا القول. وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم، أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، يرجح ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه، وهذا كثير ما يقع. ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام، فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من القول بها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول إذا كان هذا لازما للقول، ولا سيما أنه قريب من اللوازم، فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت، يمكن يغفل عن اللازم، ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة. باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك في أمر، ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة، لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من مضايقة في أقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هكذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب الأسماء والصفات، أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم حتى الأسماء ما يقولون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم، فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن لا ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آمن ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة، طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. ها؟ طيب، قالوا إذن شبهتموه بمن؟ بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود وإما معدوم. ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأن الجدار يمكن يقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا في هذا في هذا اللازم وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون تقابلهما من باب التقابل؟ ها؟ النقيضين والضدين. نقيضان لأنه لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا فهو غير ساكن. إيه نعم.
تعالى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وساعة هذا فيجب الوصول فيها إلى أهل الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الأصل لا يمكنه إدراك ما يثبته تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به
إنكار
أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاتصال على ما جاء به النص.
طيب، هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. عللنا ذلك بثلاثة علل: قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس له حق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول: لا، أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحد: لا، أنا بسميك سليم. يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول: لا، أنا لا أسميه بها، إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه. فصار تسمية الله بما لم يسمي به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب.